بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم والمشاهدين الكرام، ويسرنا أن نواصل الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى في تفسير بعض آيات القرآن الكريم من سورة القصص. وسيدور هذا اللقاء حول محورين. المحور الأول بعنوان موسى عليه السلام يسير بأهله وتكليم الله له وبعثه. أما المحور الثاني فهو بعنوان فرعون يفتري على الله بادعاء الألوهية فينتقم الله منه. ولنستمع إلى آيات هذا اللقاء المبارك من أخينا الأستاذ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بالبينات بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين
أحسنت جزاك الله خير
وإياكم شيخ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد الآيات التي معنا في هذا اللقاء وتدخل تحت المحور الأول الذي سبق أن ذكرته وهو حديث عن موسى عليه السلام وعن تكليم الله له وبعثه صلوات الله وسلامه عليه ويبدأ هذا الأمر بقول الحق تبارك وتعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون موسى عليه السلام سبق أن أشرت وذكرت في اللقاء الماضي أنه قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأتقاهما يعني أنه مكث 10 سنوات صلوات الله وسلامه عليه وقد ذكر الإمام الحافظ ابن كثير عن مجاهد أنه قضى 10 وعشرا أخرى تفضلا منه والله تبارك وتعالى أعلم بعد قضاء موسى مدة الأجل التي أبرمها مع العبد الصالح اشتاق لأهله وأراد أن يرجع إلى بلده فأخذ أهله وما معه من غنم وخرج بأهله في ليلة لا شك أنها كانت باردة وقيل كانت أيضا مطيرة وقولنا باردة ستأتي إشارة إلى ذلك وقد تحدثت عن هذا فيما مضى من دروس في سورة النمل ويظهر من ذلك أو من هذا السياق هذا الأمر ونمشي مع هذه الكلمات والآية كلمة كلمة فلما قضى موسى الأجل يعني أنهى عهده ومدته التي اتفق فيها مع العبد الصالح سار بأهله يعني خرج بأهله وهنا لابد أن نقف مع هذه الكلمة أيضا لنأخذ منها فائدة وهي أنه يجوز للرجل أن يسير بأهله في أي مكان شاء وأن على الأهل أن يتابعوه في ذلك اللهم إلا إذا كان هناك شرط يمنع من ذلك لأن الرجل قيم على المرأة وبالتالي إذا تنقل هنا أو هناك له الحق أن يأخذها ولها أن تسير معه وهذا نستفيده من قول الله تبارك وتعالى وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا يعني أن موسى عليه السلام يسير بأهله لا شك أنه في طريق أيضا لم يألفه من قبل، وكان الجو ليلا، وقيل أنه قد ضل الطريق. ولذلك فرح موسى عليه السلام لما رأى من بعيد نارا ظهرت أمامه، عندئذ أراد أن يدخل الطمأنينة والسكينة على أهله. فلما رأى هذه النار واطمأن إليها، ولأنه إذا ذهب إليها ربما يجد أنيس أو من يعينه أو من يواصل معه رحلته أو غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها من يسير في الصحراء، لما رأى هذه النار ترك أهله قائلا امكثوا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. هنا قال لأهلهم كثوا ولم يقل أقيموا، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لن يقيم، لأن الإقامة هي الإقامة الدائمة، أما المكث فغالبا ما يكون إيه؟ ما يكون يسيرا. ولذلك قال لأهلهم كثوا وأراد أن يطمئنهم، لماذا يبقون في هذا المكان؟ لماذا سيتركهم موسى عليه السلام قائلا لهم إني آنست نارا، إني رأيت، إني شاهدت، إني اطلعت على نار أراها، لعلي آتيكم منها بخبر. وهذا يدل على أن موسى عليه السلام كان قد ضل في الطريق، تاه عنه الطريق، وأن الجو كان ليلا وكان باردا، لأنه بعدما قال لعلي آتيكم منها بخبر قال أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. أو جذوة، الجذوة هي القطعة، وتصطلون يعني تدفئون، وقد سبق أن أشرت إلى ذلك في سورة النمل، فلا حاجة إلى أن أعيد ما مر، ولكني هنا أود أن أسأل أبنائي الآن، في سورة النمل قال سآتيكم منها بخبر، وفي سورة القصص قال لعلي آتيكم منها بخبر، في سورة القصص جزم بأنه سيأتي بخبر، سيأتي بخبر، وفي سورة النمل جزم بأنه سيأتي بالخبر، وفي سورة القصص رجى أن يأتي بالخبر ولم يجزم، فكيف نوجه كلا الأمرين؟ سآتيكم وقد سبق لعلي أن أشرت إليه.
تفضل شيخنا جزاكم الله خيرا. هو حينما قال لعلي آتيكم ما كان علم بعد أنه سيأتيهم بالخبر، فلما تأكد وتمكن من الخبر قال سآتيكم منها بخبر.
هو أحسنت الجواب صحيح، ولكن يمكن بعبارة أخرى تكون أليق، هو أنه في البداية رجع لما شاهد النار، طمع أو رجى أن يأتي بخبر، وهو سائر في الطريق وربما قرب وصوله أيقن أنه سيأتي من وراء النار بإيه؟ بخبر، فهو رجع أولا ثم تيقن، فكان الأمر لعلي آتيكم وأيضا سآتيكم. ويكون الله تبارك وتعالى في القرآن من خلال تكرار القصص يذكر ما حصل في كل المواطن، ولكن يذكره مفرقا وفي أماكن مختلفة. عندئذ موسى عليه السلام سار ووصل إلى هذه النار، وفي ذلك يقول القرآن الكريم فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقى عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. موسى عليه السلام وصل إلى هذه النار وأتاها، وهناك نودي صلوات الله وسلامه عليه، ويحدد القرآن الكريم الموطن الذي نودي منه موسى عليه السلام من شاطئ الوادي الأيمن. شاطئ يعني جانب، إذن أفادت العبارة أنه نودي من جانب الوادي. وأيضا استفدنا من آيات القرآن الكريم وستأتي آية أخرى أن النداء كان موسى عليه السلام وقته في غربي الجبل، لأن قول الحق تبارك وتعالى كما سيأتي في درس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. إذن موسى عليه السلام كان بجانب الجبل وكان غربا هناك صلوات الله وسلامه عليه. نودي عليه الصلاة والسلام في البقعة المباركة، سميت هذه البقعة مباركة لأن الله تبارك وتعالى نادى موسى عليه السلام وكلفه في هذا المكان، ولا شك أن كلام الله تبارك وتعالى عظيم، ولا شك أن الله كأن كلام الله عز وجل شريف، وبالتالي البقعة أو المكان الذي حدث فيها كلام الله تبارك وتعالى لا شك أنها تكون إيه؟ أنها تكون مباركة. رب العالمين سبحانه وتعالى بأي شيء نادى موسى عليه السلام في هذا المكان؟ قال له إني أنا الله رب العالمين. هذا يدخل الطمأنينة على موسى عليه السلام. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا القول فيه تمهيد لإرسال موسى عليه السلام وبعثه، وأنه مؤيد من قبل الله تبارك وتعالى. وهذا القول أيضا كما ذكر بعض أهل العلم فيه تمهيد لما سيواجهه موسى عليه السلام بعد ذلك، وعلى رأس هذا قصة العصا وما حدث منها وخوف موسى عليه السلام، وتكليف أيضا موسى بأن يذهب إلى فرعون، وكل هذه أمور قد يجد فيها موسى عليه السلام بعض الشدائد والمشاق، فأراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يطمئنه وأن يدخل على نفسه أن ربه سبحانه وتعالى معه حتى تطمئن نفسه ويسكن صلوات الله وسلامه عليه. والمتكلم بذلك هو رب العالمين سبحانه، ولما أخبره بأن الذي يكلمه هو الله أمره رب العالمين سبحانه وتعالى بأن يلقي عصاه. وقد نفذ موسى عليه السلام أمر ربه إليه فألقى العصا التي كانت في يده، وهذه العصا وقد سبق أيضا أن ذكرت ذلك وأشرت إليه، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أنها صارت كأنها إيه؟ كأنها جان، لم يقل جان وإنما كأنها جان، شبهها لخفتها وسرعتها. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره شيئا عظيما عن عظم هذه الحية لما انقلبت بعدما كانت عصا إلى حية وشدتها، وكيف أنها كانت تلقف كل شيء أمامها بأنياب كبيرة عظيمة وغير ذلك. وهنا ذكر كأنها جان ليبين أنها مع عظمتها كما أشارت آية أخرى أنها حية، إلا أنها أيضا سريعة في حركتها، فحتى لا يفهم إنسان من أنها عظيمة أو ضخمة في الكبر أن حركتها إيه؟ أن حركتها ضعيفة. موسى عليه السلام لما رأى هذا الأمر وكان غريبا عليه ولا مدبرا ولم يعقب، خاف صلوات الله وسلامه عليه. والخوف هنا كما سبق أن أشر خوف طبيعي ينتاب الإنسان في مثل هذه الحالة ولا يؤاخذ عليه الإنسان. ورب العالمين سبحانه لم يترك موسى عليه السلام خائفا، لأن الله عز وجل ذكر أنه خاف وولى مدبرا ولم يعقب، يعني لم يلتفت. هنا ناداه رب العالمين سبحانه يا موسى أقبل ولا تخف. وقوله يا موسى أقبل ولا تخف وقبلها إني أنا الله رب العالمين يفيد أن المتكلم رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا يعطي موسى عليه السلام قوة، وبالتالي رجع موسى صلوات الله وسلامه عليه وأمنه رب العالمين سبحانه بقوله إنك من الآمنين. ثم بعد ذلك أمره رب العالمين سبحانه وتعالى بأمر عظيم، وهو ما جاء في قوله أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. أسلك يدك يعني أدخل يدك في جيبك، والجيب هي الفتحة التي تكون في القميص الذي يلبسه الإنسان إما على الجنب أو حتى من الأمام أو فوق، فيمكن أن يقال على هذا الدائر الذي يكون في بعض الثياب مثلا يقال له جيب. رب العالمين سبحانه وتعالى أراد أن يؤيد موسى عليه السلام بمعجزة أخرى عظيمة للغاية، بمعجزة أخرى عظيمة للغاية أيضا، وقد أيده بمعجزات كثيرة سبق أيضا أن أشرت إليها عند حديثي عن سورة النمل. وهنا ذكر القرآن الكريم معجزتين أنعم رب العالمين سبحانه وتعالى بهما على موسى عليه السلام، المعجزة الأولى معجزة العصا، والمعجزة الثانية هي ما أمره رب العالمين به أن يدخل يده في درع قميصه أو في جيبه، وإذا فعل ذلك ستخرج بيضاء من غير سوء. وهذه نعمة وآية عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام، والتعبير بقوله من غير سوء تفيد أنها ستخرج بيضاء دون مرض، لأن البياض قد يأتي على بعض أطراف الإنسان نتيجة مرض كالبرص وغيره، ولكن هنا القرآن الكريم لأنه كلام رب العالمين سبحانه يقول تخرج بيضاء من غير سوء، ثم يقول له واضمم إليك جناحك من الرهب. واضمم إليك جناحك، الجناح هي اليد والرهب هو الخوف. ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين أن موسى عليه السلام خاف لما وجد ذلك، ولما ارتعد قيل أنه كان يدفع بيديه الخوف عن نفسه، لما رأى العصا كان يدفعها بيديه، وهذا موقف ضعيف لا يحب أن يكون الإنسان عليه. ورب العالمين سبحانه وتعالى يؤهل موسى عليه السلام للرسالة، فكأنه قال له لا ينبغي أن تدفع الخوف عن نفسك بذلك، ولكن ادفع الخوف عن نفسك بما يظهرك أنك شجاع أمام الآخرين ودون أن يشعر أحد بأنك تخشى من شيء، لأن الإنسان إذا دفع الخوف بيديه ظهر عليه أمارة الإيه؟ الخوف، وبان ذلك واتضح أمام الآخرين أو هو من حركته ذلك أعلم من يشاهده أنه في غاية من الخوف. إنما لما يضع يده على صدره لا شك أنه سيسكن ولن يشعر أحد به. وهنا لفتة قد ذكرها الإمام الحافظ ابن كثير عن بعض أهل العلم أنه قلما، يعني معنى قلما يعني ليست بأمر إيه سائد على الدوام، قلما إنسان خاف ووضع يده على صدره إلا آنس رشدا وطمأنينة وذهب عنه بعض الخوف الذي يجده حتى إلى يوم الناس إيه؟ حتى إلى يوم الناس هذا. وقد أمر رب العالمين سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يفعل ذلك كي تسكن نفسه، واضمم إليك جناحك من الرهب. بعد ذلك قال له فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. البراهين كثيرة التي أيد الله تبارك وتعالى بها موسى عليه السلام، وهذه أو هاتان الآيتان من أعظم البراهين، وكانت هي المقدمة التي أعطاها رب العالمين سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. ولكن قوم موسى، أعني بهم فرعون ومن معه، كانوا قوما فاسقين خارجين عن الإيمان خارجين عن طاعة الرحمن، لم تنفع فيهم هذه المواقف ولم يستفيدوا من هذه الآيات ولا من هذه البراهين. بعد ذلك أود أن أقف في نهاية هذه الآية إلى أمر يتعلق به تأييد الله عز وجل لموسى عليه السلام ونداء الله تبارك وتعالى له. موسى عليه السلام لما جاء أجرى الله سبحانه وتعالى على يديه معجزتين عظيمتين، المعجزة الأولى العصا والمعجزة الثانية إيه؟ اليد. هنا ناداه رب العالمين سبحانه وتعالى قبل أن يجري تلك المعجزتين على يديه، وهذا يفيد أن الله عز وجل يتكلم وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة، وأن كلام الله عز وجل بحرف وصوت. وقد جاء في القرآن الكريم ما يفيد نداء الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام كقول الحق تبارك وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقد جاء في السنة أيضا ما يفيد أن رب العالمين سبحانه وتعالى ينادي ويتكلم، وذلك في الحديث الذي رواه جابر عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهما، والحديث في البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إذن صوت رب العالمين سبحانه وتعالى مسموع. ولذلك نقول ونقرر بأن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة، تكلم الله عز وجل به وأنزله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيا، أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. ولا بد أن نعتقد ذلك كي نعظم القرآن الكريم. أعتقد لو أن الأمة أدركت وأيقنت أن القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى لأقبلت عليه. القرآن الكريم ليس هو عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام جبريل ولا من كلام أحد من المخلوقين بحال، وإنما هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى تكلم الله به. ولذلك نؤكد على هذا الأمر من خلال الآية التي ذكر الله فيها نداءه لموسى عليه السلام وأنه أيده بهذه المعجزات، لأن هذا النداء كلام من الله عز وجل له، قال أسلك يدك في جيبك، معجزة باهرة من كلام رب العالمين سبحانه. ولا يمكن أن يتكلم وأن ينادي وأن يقول إنني أنا الله العزيز الحكيم أو إنني أنا الله رب العالمين إلا من؟ إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك نحن هنا نقرر ويجب أن يعتقد المسلمون معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك، مع التأكيد على أن الله عز وجل فيما وصف نفسه به من صفات ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فرب العالمين سبحانه وتعالى يتعالى ويتنزه ويتقدس في أن يشابه أو يشبهه أحد من المخلوقين. بعد ذلك يمضي السياق فيقول قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوا، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. حقيقة قول الله عز وجل فيما مضى لموسى عليه السلام وكلام الله عز وجل مع موسى يفهم منه إيه؟ يفهم منه إرسال موسى عليه السلام، يعني أن الله عز وجل أرسل بهذا الكلام موسى إلى إيه؟ إلى فرعون. هنا فرعون خارج سائر بأهله ولا يدري أن هذا سيحدث، وهو متوجه إلى أين؟ متوجه إلى البلدة التي خرج منها خائفا يترقب، ويعرف صلوات الله وسلامه عليه أن هذه البلدة فيها من؟ فيها الطاغية إيه؟ فيها الطاغية فرعون. فلما قال الله له في الآية السابقة فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، عرف موسى عليه السلام أنه مرسل إلى من؟ إلى فرعون. والقرآن الكريم يعني يطوي السياق ولا يفصل في ذلك، ولكن يفهمنا كما أفهم موسى أنه مرسل إلى فرعون. هنا موسى عليه السلام يعتذر إلى ربه عن أمر وهو أمر واقع، ويقول لربه إني قتلت منهم نفسا كيف أذهب إلى هذا الطاغية وقد توعدني من قبل بالقتل. وقد سبق معنا أن فرعون كان قد طلب موسى عليه السلام ليقضي عليه بعدما حدث من موسى عليه السلام وقتله للفرعوني الذي هو من جماعة من؟ من جماعة فرعون. ولذلك موسى عليه السلام ذكر هذا لربه، وهذا أيضا فيه تمهيد من موسى عليه السلام كي يطلب معه أخاه إيه؟ هارون. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. هارون عليه السلام أرسله رب العالمين مع موسى لما طلب موسى عليه السلام ذلك، والله عز وجل قد تفضل على موسى وأجاب طلبه وقال له كما في سورة طه قد أوتيت سؤلك يا موسى. فهذه نعمة من الله عز وجل. ولذلك يقولون بأن أعظم منا من مخلوق على مخلوق منة موسى على هارون، أعظم منا وقعت على ظهر الأرض من مخلوق على مخلوق كانت من موسى على هارون، لأنه صار بها نبيا. موسى عليه السلام طلب نبوة هارون فكان نبيا، وأعظم شيء للعبد أن يصطفيه رب العالمين سبحانه وتعالى. قيل أيضا بأن موسى عليه السلام كانت هناك لثغة في لسانه، وقد جاء في حديث الفتون الذي سبق أن أشرت إليه وقلت بأنه ضعفه كثير من أهل العلم وإن حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذه أصابته من الجمرة التي أخذها وهو في حجر فرعون. والحاصل على كل حال أن موسى عليه السلام لم يكن يبين بكلامه ما يمكن أن يبينه إيه؟ هارون صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك طلب موسى عليه السلام من ربه أن يكون معه إيه؟ هارون معينا وزيرا يصدقه فيما يقول ويؤيده. ولا شك أن خبر الاثنين يكون آكد وأوقع في النفس من خبر الإيه؟ من خبر الواحد. وموسى عليه السلام يعرف أنه ذاهب إلى طغية، ولذلك طلب ربه هذا الطلب، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. رب العالمين سبحانه وتعالى استجاب لموسى عليه السلام وقال له هذه الكلمات: سنشد عضدك بأخيك. العضد إذا شد كان قويا، وأين مكان العضد في اليد؟ أو تقريب لكم في المسألة، أين يقع العضد في اليد؟ من المرفق إلى الكتف، هذا مكان العضد. ولذلك لعلكم تلاحظون الذين يعني يلعبون كمال أجسام أو مصارعة أو غير ذلك تجد عضده قوي. وكان قديما إذا أراد بعض الناس أن يدعو لإنسان بخير قال: شد الله عضدك. وإن أراد الأخرى قال له: فت الله عضدك. فقول الحق تبارك وتعالى: سنشد عضدك بأخيك، يعني سنقوي جانبك بأخيك، سنقوي يديك بإيه؟ بأخيك. ولا شك أن كما الأمر كما ذكرت عندما يذهب هارون عليه السلام وهو صاحب لسان وبيان يذهب مع موسى، وموسى قوي أمين، فتكون المسألة قد جمعت ما يحتاج إليه الإنسان في مواجهة هذه الطاغية. رجل قوي يعني ذو مكانة وقوة عالية، ورجل صاحب بيان وإيه؟ صاحب بيان ولسان وفصاحة، فإذا اجتمع كان من القوة إيه؟ كان من القوة بمكان. والله عز وجل قال لموسى عليه السلام بأننا سنجعل لكم سلطانا، يعني أيضا يطمئنه، فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالب. موسى عليه السلام يطمئن بهذه الآيات لأن هذه الآيات فيها وعد من الله تبارك وتعالى بأن الله سينصره وأن الله سيؤيده وأن فرعون وجنده لن يصلوا إلى موسى ولا إلى هارون عليهما السلام، فلا يصلون إليكما. بعض أهل العلم يقف عند إليكما ويبدأ بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، وهذا الوقف في الحقيقة لا نحتاج إليه، لأن المعنى الذي يؤديه معنى فلا يصلون إليكما بآياتنا، لو وقفنا عليها هو نفس المعنى ولن يكون هناك إيه؟ ولن يكون هناك خلاف. والشاهد أن رب العالمين سبحانه وتعالى وعد موسى وهارون بالنصر، وهذا وعد من الله عز وجل لعباد الله المؤمنين الصالحين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. رب العالمين وعد عباده المؤمنين أيضا بالتمكين في الأرض إذا عبدوه وحده ووحدوه وقاموا بما افترض الله تبارك وتعالى عليهم، ونصر الله للمؤمنين قائم لأنه وعد من القوي الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه. وما على العباد فقط إلا أن يقفوا على حقيقة مهمة، ألا وهي إفراد الله بالتوحيد وعبادة الله وحده دون سواه، لأن الله عز وجل بعد أن وعد أهل الإيمان بالتمكين قال: يعبدونني لا يشركون إيه؟ لا يشركون بي شيئا. بعد ذلك يمضي السياق ليبين أن موسى عليه السلام أتى إلى فرعون لأن الله حمله وكلفه أن يأتي إليه، وفي ذلك يقول القرآن الكريم: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يخبر رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن موسى عليه السلام ذهب هو وأخوه إلى فرعون وعرض ما معهما من معجزات باهرة قاهرة، وهذه المعجزات تدل على أمرين: تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى وعظمته جل في علاه، كما تدل على صدق موسى عليه السلام، لأنها معجزات خارقة لعادة الإيه؟ البشر. فكان الواجب على من شاهدها أن يسلم لمن أيد بها صاحبها ألا وهو رب العالمين سبحانه، وأن يتابع من أجر الله عز وجل على يديه هذه المعجزات. ولكن فرعون كعادته رجل طاغية بغى واستكبر وتكبر عن الدخول في الإيمان، وقال ومن معه ما هذا إلا سحر مفترى. طبعا السحر كان ظاهر ومعروف ومعلوم في فرعون ومن معه، وكانوا يؤمنون به ويتعاملون معه، وكان قوم فرعون كانوا سحرة مهرة. ولذلك أيد الله عز وجل موسى عليه السلام بهذه المعجزات كي تعلو ما عليه هؤلاء السحرة. يعني كانت معجزة موسى عليه السلام من جنس ما كان عند هؤلاء الناس. وفرعون يعرف السحر، بل هو من معه كما ذكرت كانوا مهرة فيه، وبالتالي أرادوا أن ينسبوا لموسى عليه السلام ما كانوا يقومون به، فقالوا هذه الآيات اللي تظن أنها معجزات وكذا وكذا ما هذا إلا سحر مفترى. دي مسألة احنا عارفينها ونأتي بها ونقوم بها، ده سحر مفتعل مخلوق أنت ومن معك أتيته. ثم قال أو قال فرعون ومن معه وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الحقيقة هذه شبهة مردودة، يعني احنا ما سمعنا من قبل بأن هناك إله أو بأن هناك رب. وهؤلاء لو لاحظتم أيها الإخوة الكرام رجعوا إلى تقليد من تقدمهم ومن سبقهم، وشبهة التقليد شبهة باطلة. وقد قال المشركون إنا وجدنا آباءنا على أمة، فكان التقليد دائما يصد الناس أيضا عن الإيه؟ عن الحق. يعني تقليد السابقين كان يصد الناس عن الحق. وهكذا فرعون ومن معه قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. رد موسى عليه السلام عليه بكلام جميل عندما أسند ظهره إلى ربه ومولاه واستشهد برب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، الله الذي أرسلني هو أعلم بمن جاء بالهدى وبمن أيده رب العالمين سبحانه. وإشارة بالهدى من عنده أنه مؤيد ومرسل من قبل الله تبارك إيه وتعالى، ومن تكون له عاقبة الدار. وعاقبة الدار لمن؟ لأهل الأيمان. عاقبة الدار عاقبة الدار للمتقين، وقد قال الله عز وجل في أصحاب الجنة أولئك لهم عقبى الدار. وقال للكافرين مهددا ومتوعدا وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. وطالما أن عقبى الدار الحسنة الحميدة للمؤمنين فعقبى دار الكافرين ليست بحميدة. ولذلك ختم رب العالمين هذه الآية بقوله إنه لا يفلح الظالمون، أي المشركون والذين تكبروا وتجبروا على عباد الله في أرض الله تبارك وتعالى ولم يؤمنوا بالنبي المرسل إليه. المحور الثاني في هذا اللقاء بعنوان فرعون يفتري على الله بادعاء الألوهية فينتقم الله منه، وتحته قول الحق تبارك وتعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. موسى عليه السلام أتى إلى فرعون، وكان رد فرعون عليه كما ذكرنا، وهنا جن جنون فرعون. موسى عليه السلام يدعوه إلى الله ويقول له ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، وهذه عبارة ما سمعها فرعون من قبل وما قالها له مخلوق، بل هي تقال له من إيه؟ من أتباعه. وبالتالي أكون صادقا عندما أقول جن في جنون فرعون أمام موسى عليه السلام. ولذلك قال مباشرة لقومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، لا أعرف أن هناك إلها كما يدعي موسى عليه السلام، وقد ادعى لنفسه الألوهية كذبا وزورا وبهتانا كما ادعى لنفسه الربوبية أيضا. وسبق أن قلت لكم ما ذكره القرآن الكريم عنه أنه قال أنا ربكم الإيه؟ أنا ربكم الأعلى. فرعون يتوجه إلى قومه مباشرة يريد أن يقطع الطريق على موسى عليه السلام، لا يوجد إله غيري هكذا يقول. وظهرت منه أمارة السفه والجهل، عندما قال لوزيره هامان: ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. هذا الرجل فقد لا شك كل وعي وإدراك وإحساس بما يجب أن يكون عليه، يزعم أنه يمكن أن يشاهد رب العالمين سبحانه بعد أن أنكره، وأن موسى عليه السلام من الكاذبين ولا يوجد هناك إله، وزعمه ذلك في طياته يحمل أمرين: الأمر الأول أنه ادعى الألوهية لنفسه، والأمر الثاني أنه نفاها عن الله تبارك وتعالى في قول: ما علمت لكم من إله غيري. وتبجح أكثر عندما طلب من وزيره هذا أن يبني له صرحا بناء قصرا عظيما كي يعلو عليه لكي يطلع إلى إله موسى كما زعم، لأن موسى عنده من الكاذبين. هنا إشارة أشار إليها بعض أهل العلم، وهي أنه لا شك أن موسى عليه السلام أخبر فرعون بأن ربه سبحانه وتعالى عال على خلقه، بائن منه سبحانه وتعالى جل في علاه، وإلا ما طلب فرعون من وزيره هامان أن يبني له صرحا كي يطلع إلى إله موسى. فطلبه ذلك يدل على أنه سأل موسى عليه السلام عن ربه وإله الذي يزعمه، فأخبره موسى عليه السلام بحقيقة هي أن رب العالمين سبحانه وتعالى ليس داخلا في الخلق، وإنما هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى جل في علاه، كما ذكر القرآن الكريم في آيات كثيرة أن الله عز وجل عاليا فوق جميع خلقه. وهذا الفعل في الحقيقة كان من السفه بمكان الذي فعله فرعون. وفي آية أخرى يقول رب العالمين: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. الرجل يعني كان من الجهل فعلا ومن السفه بمكان عجيب. ويذكر أنه أخذ معه سكينا، والله أعلم، هكذا بعض المفسرين ذكر، وصعد إن تم بناء القصر كما قيل وألقاها إلى السماء، وأن الله عز وجل فتنه عندما نزل هذا السكين متلطخا بشيء من بشيء من الدم، حتى يعني يزيد هذا الرجل في طغيانه، والله أعلم بذلك. ولكن في الحقيقة فعله كان من الحمق ومن السفاهة بمكان، والله عز وجل بين أنه كان حقا من الضالين الهالكين، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، استكبروا على عباد الله عز وجل، ساروا في الأرض بالفساد وطغوا، ولكن الله سبحانه وتعالى ما تركهم وفعل بهم ما ستأتي إشارة إليه في لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. والله عز وجل لهؤلاء المستكبرين بالمرصاد، وقد أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. لماذا يستكبر؟ ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ هو عبد مربوب مقهور، وهو يعلم ذلك في قرارة نفسه، واستكباره هذا دفع من معه أيضا إلى أن يستكبر. فكل من كان مع فرعون استكبر على موسى عليه السلام وعلى هارون، وأيقنوا في قرارة نفوسهم أنهم لن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وهذا فيه إنكار للبعث والنشور والقيامة. وهذا يفيد أيضا أن موسى عليه السلام حاول أن يجعل فرعون يستجيب له وأن يدخل الإيمان في قلبه، فذكره بالله عز وجل، وذكره بالدار الآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى سيعيده مرة أخرى بعد موته، وأنه سيقف للحساب بين يدي الله. وتفيد الآية أن فرعون ومن معه أنكروا كل ذلك ولم يؤمنوا به ولم يصدقوا بموسى عليه السلام، فماذا كان عقاب الله تبارك وتعالى لفرعون ومن معه ممن سلك طريقته ولم يستجب لدعوة موسى عليه السلام؟ يقول رب العالمين سبحانه: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. كلمة فنبذناهم يعني ألقيناهم أو طرحناهم، والتعبير بكلمة النبذ تفيد حقارة هؤلاء الناس. كأنهم كالحصى التي يلقيها الإنسان. خلاص الإنسان بالفعل. ولذلك نحن نوجه أيضا كلامنا اليوم إلى كل بشر على ظهر هذه الأرض، لن تكون لكم مكانة، ولن يكون الإنسان آدميا حقا إلا إذا عرف ربه وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدى ما طلب الله تبارك وتعالى منه. أما إن كان على عكس ذلك فليعلم أنه لا قيمة له ولا وزن، لا قيمة له وزن ولا وزن له بحال من الأحوال. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى لما يأخذ هؤلاء الظالمين يأخذهم ولا يبقي عليهم ويدمرهم تدميرا وكأنهم لا شيء، كأنهم لم يكن لهم ذكر ولم يكن لهم وجود على ظهر هذه الحياة لحقارتهم وتفاهتهم، وهم الذين كانوا سببا فيما حل بهم أو وقع بهم. والله عز وجل قد ذكر في هذه الآيات ما فعله بفرعون ومن كان معه. أولا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، يعني أن الله عز وجل طرحهم وألقاهم في اليم، واليم هو إيه؟ هو البحر. وتعرفون أن البحر الأحمر هذا هو الذي هلك فيه من؟ هو الذي هلك فيه فرعون. والله عز وجل بعدما فعل به ذلك أراد أن يلفت نظر المشركين المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم. والخطاب موجه أولا للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من يسمع ويصلح له الخطاب من البشر، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وفي هذه لفتة لهؤلاء المشركين المكذبين، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول رب العالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. في بعض الناس أئمة إلى الإيه؟ إلى الهدى والخير، وهؤلاء أئمة إلى الإيه؟ إلى النار. وهذا هو الأمر الثاني الذي فعله الله بهم. إذا الأمر الأول أنه ألقاهم في اليم، الأمر الثاني أنه جعلهم أئمة يدعون إلى النار، الأمر الثالث أن الله لن ينصرهم لا في الدنيا ولا إيه؟ ولا في الآخرة. وفي الآخرة بالذات قال ويوم القيامة لا ينصرون. الأمر الرابع الذي أوقعه الله بهؤلاء ما جاء في قوله تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فالله عز وجل يلعنهم في الدنيا وهم ملعونون أيضا في الآخرة. وقد سبق أن قلت بأن اللعنة يعني تترى وتتلاحق على هؤلاء الناس وستتبعهم أيضا في الدار الآخرة. وقيل هم من المقبوحين أيضا يعني في الآخرة، وذلك بأن وجوههم ستكون سوداء وأعينهم ستكون زرقاء. أسأل الله عز وجل أن ينجينا من عذاب هؤلاء الناس وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة لأسئلة الحلقة السابقة كان السؤال الأول ماذا تفهم من قول موسى عليه السلام لربه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير؟ كانت الإجابة يفهم من هذه الآية الكريمة جواز أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بالحالة والهيئة التي هو عليها، وتدل على صدق توجه موسى عليه السلام لربه وتضرعه وبيان حاجته وعبوديته مع شدة حاجته وفقره إلى الله تبارك وتعالى.
الجواب صحيح سيدي.
السؤال الثاني أي الأجلين قضى موسى عليه السلام؟ واذكر ثلاثة من الأخلاق الحميدة التي تستفيدها من هذه القصة. وكانت الإجابة ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى العشر سنوات، وهذا يدل على فضل موسى عليه السلام حيث عامله بالفضل وزاده من عنده عرفانا له بالجميل. واستفاد من هذه القصة من الأخلاق أولا عدم مزاحمة النساء للرجال في مجالات الحياة العامة، ثانيا التخلق بخلق الحياء والعفة، ثالثا بذل المعروف وفعل الخير بلا مقابل واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى.
وهذه من الأخلاق الحميدة حقا، جزاك الله خير.
وإياكم سيدنا الأسئلة، بارك الله فيكم.
طيب الأسئلة معي سؤالان. السؤال الأول على أي شيء يدل قول الله تعالى وسار بأهله، وما معنى آنس من جانب الطور نارا، ولماذا قال امكثوا ولم يقل أقيم؟ السؤال الثاني اذكر ألوان العقاب الذي وقع على فرعون وجنده. ودي آخر كلمات قلناها الآن.
نعم.
وانتهينا.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم وجعل الله في موازين حسناتكم.
اللهم آمين.
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة. نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شكر الجنيدي شرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا